بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي هذا المجلس سأقف مع هذا الحديث العظيم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث الجليلة والعظيمة والتي تتضمن جملة من المسائل والأحكام والفوائد. قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان يعني جملتان، كلمتان يعني جملتان، وهذا تعبير اللغة العربية، وكذلك جاء في القرآن وفي السنة أيضا، في القرآن والسنة. والأمر الثاني، هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، حيث إن الله تعالى أثبت لنفسه صفة المحبة كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لربه جل وعلا صفة المحبة، وهي من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي محبة حقيقية على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز يعني تكييفها ولا التمثيل لها، وإنما على حسب ما يليق بالله جل وعلا، كما قال تعالى: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. أيضا في هذا الحديث الترغيب في الأعمال الصالحة والتسهيل في ذلك والتيسير على الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خفيفتان على اللسان، وهذا فيه دعوة وتحريض وتهييج للناس على التزام هذه الكلمات والجمل التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا هي خفيفتان على اللسان. أيضا في هذا الحديث بيان فضل ذكر الله جل وعلا، ولذلك الله عز وجل قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأمر جل وعلا بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وبين جل وعلا بأن الذكر تطمئن له القلوب، قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وحذر جل وعلا من الابتعاد عن ذكر الله وأنه سبب من أسباب احتواش الشيطان، قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذلك ذكر الله من أجل الأعمال وأفضلها وأعلاها، قد وردت بذلك نصوص القرآن، صح أيضا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجده من أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا. الأمر الآخر ما يتعلق بالمسائل تحت هذا الحديث، أن إثبات الميزان وأنه حق توزن به الأعمال يوم القيامة، ولذلك جاء ذكر الميزان في القرآن والسنة، قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ولذلك الميزان له كفتان توزن فيه الأعمال، هذا مما دل عليه الحديث. الأمر الآخر على أن من أفضل الذكر وأحبه إلى الله جل وعلا قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لأن هذا مما يحبه الله جل وعلا، وفيه في هاتين الجملتين تنزيه الله جل وعلا، تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب وإثبات الكمال المطلق له سبحانه وعز، وكذلك تعظيمه وتقديسه وتمجيده بما يليق به سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم البصيرة في الدين، وأسأله جل وعلا أن يدلنا على ما ينفعنا وأن يهدينا صراطه المستقيم، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي الأدعية الواردة في الصلاة التي تكون بين في الجلوس بين السجدتين؟ وأيضا فضيلة الشيخ يسأل عن الأدعية التي تكون بعد الصلاة الإبراهيمية.
الحمد لله. بالنسبة للدعاء الوارد بين السجدتين هي قول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء من حديث أبي ذر أو من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وجاء من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هذه خمس كلمات. وجاء في حديث آخر زيادة وارفعني وعافني، أيضا جاء في حديث أنها سبع كلمات، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني وعافني وارفعني. والجمع بين الروايات طيب كما نص على ذلك كثير من أهل العلم، ولو اكتفى بقول رب اغفر لي رب اغفر لي أجزأه، حتى أن بعض المذاهب الفقهية ذهبت إلى وجوب هذا الذكر بين السجدتين وهو قول رب اغفر لي، قالوا واجب وما زاد سنة، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الذكر بين السجدتين سنة. أما الدعاء قبل السلام بعد التحيات فمنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا كان من ما يرشد إليه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا الدعاء معاذ الذي علمه معاذ، والله إني لو أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا في أدعية أخرى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني منها ما جاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه يجوز جمعهما في تشهد واحد، ومن يقول بأنه ينوع بينهما، والأمر في هذا واسع والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمات. أخي يوسف تفضل.
ألو السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي يوسف.
يوسف شوكا معك.
تفضل تفضل.
عندي سؤال، ما الفرق بين المعروف والمودة؟
إن شاء الله.
شكرا الشيخ، ذاك الله خير.
ذاك الله خير أخي يوسف. نعم كلمة أخرى. بسالم تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسالم.
يبين فضلك، كيف حالك يا الشيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك،
حياكم الله. لو سهلا
أخوي، بارك الله فيك. اليوم أنا سمعت في شيء عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تقول الناس من اللي عندها، تقول يا أخوان القردة والخنازير.
كيف؟
مو هذي لهم أخوان القردة والخنازير، شو قصدها يعني أخوان القردة والخنازير؟ هل اللي مذكورين في القرآن؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله تعليق الشيخ. جزاك الله خير بسالم. بسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسيف.
شيخ حاك حالك.
الله يحفظك، تفضل بسيف.
فضيلة الشيخ الدكتور، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وفي عملك.
حياكم الله يا أخي، أهلا وسهلا.
أحبك في الله، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، مع انتشار الأمراض والأوبئة واللي سمعنا عنها، السؤال الأول أو النصيحة الأولى، لو تذكروا المستمعين بارك الله فيكم بالأدعية اللي بتقي من مثل هذه الأمراض والأوبئة. السؤال فضيلة الشيخ، في بعض الناس اللي بيحبوا ان يجربوا الأطعمة الغريبة، للأسف يعني من المسلمين، اتفاجئت يعني ان في ناس من اللي حواليا كده اعرفهم ان بيجربوا مثلا ان ياكلوا بعض انواع الفراشات، بعض انواع الديدان، واكلوها في مطعم ما اعرفش ايه، طبعا مش في الدولة يعني، لما بيسافروا برا. فالسؤال فضيلة الشيخ، يعني اللي احنا نعرفه ان الميتة تدخل فيها الجراد، طيب اكل الفراش والديدان دي من الميتة ولم تزكى، فحكمها للمسلم؟ فضيلة الشيخ بارك الله فيكم.
ان شاء الله
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسيف. نعم، نجي فضل شيخ الأسئلة. الأخ يوسف سأل عن الفرق بين المودة والمعروف.
الحمد لله، المودة يعني يذكر العلماء بأنها هي المحبة، وقيل درجة أعلى من المحبة. فالله جل وعلا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال العلماء: المودة هنا المحبة، وقيل بأنها المودة أعلى درجة، وقيل غير ذلك. والمعروف ما تعارف الناس عليه، فالله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، يعني مما تعارف الناس عليه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مما يناسب المكان والزمان والحال بالنسبة للزوجين مثلا، أو بالنسبة لعموم الخلق.
جزاك الله خير الشيخ بسالم. يقول أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول، يعني يقول سمعت تقول يعني أخوان القردة والخنازير، فيقول هل ورد شيء من ذلك في
يعني؟ الحمد لله أنا لا أحفظ هذا الأثر، ما عندي اطلاع عليه، لا، ولذلك يبحث وينظر فيه. نعم.
أيضا فضل الشيخ سؤال لأبو سيف بالنسبة، يقول الأمراض المنتشرة والأوبئة وغيرها فضل الشيخ من الأمراض المعدية، يريد منك فضل الشيخ نصيحة للمسلم، وما هو الدعاء الذي يعني يقوله المسلم في يعني يقيه من هذه الأمراض؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأمراض والأعراض والأسقام والأدواء، هذه من سنن الله جل وعلا الكونية في الخلق وفي العباد، ولذلك يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك الأسقام هذه والأدواء مما يستعيذ العبد المسلم بالله تعالى منها، يستعيذ بالله تعالى منها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم أن يستعيذ بكلمات الله التامات عموما، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والأمراض من ذلك، وتقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام، من كل عين لامة، فالعين أيضا مرض وحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا تستعيذ بالله تعالى من مثلا خصوص الأمراض: اللهم أني أعوذ بك من المرض والجنون والجذام وسيء الأسقام، هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتسأل الله عز وجل العافية، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. وأيضا يجب أن يستصحب المسلم عقيدة التوكل على الله عز وجل، فإن هذه الأمراض ليست مؤثرة ولا فاعلة بذاتها، وإنما إذا هي سبب يجعلها الله عز وجل، فقد تقع وقد لا تقع. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي لفظ ولا نوء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها، لا عدوى مؤثرة بذاته، بمعنى أنها غير فاعلة بنفسها. ولكن مع هذا كله يجب على المسلم أن يأخذ الحماية والوقاية عن هذه الأمراض، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. فكان البعير الأجرب أو المريض يورد على المصح فيجرب. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: من أجرب الأول؟ والمعنى أن الله تعالى هو الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. فعقيدة التوكل على الله واعتقاد بأن الله عز وجل هو الذي بيد الأمر هذا مهم، لأن بعض الناس وللأسف الشديد يصاب بنوبة من الهلع والفزع والخوف، بل بعض الناس بلغنا بأنهم الآن يمرون بأزمات نفسية وعقد واضطرابات، مثلا يعني أخذ الخوف بمجامع قلوبهم من بعض اللي نسمع الآن من الفيروسات، هذا بيد الله عز وجل. ولذلك إذا الله عز وجل هيئ الأسباب لمثل هذه الأمراض لن يرد هذا الأمر راد ولن يصده صاد. ولذلك الإنسان يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، ولذلك قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. ويقول إن سلم: تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهل من جهل. يأخذ التطعيمات، يلبس الكمامات، ويبتعد عن الأماكن التي هي مظنة انتشار الأوباء مثل بعض الحيوانات وغيرها، لكن لابد أن يعتقد اعتقاد لا يرتاب فيه بأن الأمور بيد الله. والله لو جلس في مكان معقم 100% وإذا أراد الله أن يسلط عليه هذا الداء سلطه عليه، ولو أنه مثلا ترك بعض الأسباب وخاض هذا الأمر والله عز وجل لم يكتب ذلك لم يعني يصيبه شيء. ولذلك الشريعة فيها توازن واعتدال، التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوا إليه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. وهذا ما يسمى عندنا الآن بالحجر الصحي، فإذا كان في البلد ما يخرج منه، وإذا كان خارج البلد لا يدخل إليه. فنسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ جميع المسلمين من الأدواء والأسقام والأمراض وهذه الابتلاءات.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وشيخنا الدكتور عزيز فرحان العنزي والباقم البرنامج والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ إسحاق، شيخ دكتور عزيز، حكم التشكيك في نيات الآخرين. مثلا أنا واحد ما أعرفه، بس واحد قال لي أن هذا مثلا إنسان كذا، فأنا دائما أشك فيه الإنسان، أو أروح مكان وياي واحد ويقول هذا مثلا إنسان ترجدي، فمن طريق هذا أنا أشكك في نية هذا الإنسان، أو عن طريق انطباع خاص أني أشك في هذا، أشكك في مثلا أو في مصداقيته إلى آخره يعني. فهل هذا أمر جائز؟ وأحيانا يتضح لك فيما بعد أن هذا الإنسان ليس بذلك، بمعنى يفترض أني أنا أقدم حسن الظن على سوء الظن بالآخرين، لكن أنا سويت العكس يعني. السؤال الأخير أو الثاني والأخير، أيهما أكثر يكون إثما في أمر ما؟ يعني الإنسان المتعلم، يعني الإنسان الجامعي وليس عالم بالأمر يعني، وإنما يكون هذا متعلم وهذا جاهل وارتكبوا كلاهما إثم، فأيهما يكون أكثر إثما يعني؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بايد تسمع رد فضل الشيخ. نعم معنا خميس تفضل.
السلام عليكم أخي الكريم والشيخ الفضيل.
السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله خميس تفضل.
حال الأهل والعيال.
ما يحفظك يبارك فيك.
نعم أنا الله يسلمك سؤالي للشيخ الجليل. نعم. أنا الله يسلمك إنسان مديون وأوقات الشيطاني وسوسلي يقول أنت ليش عايش يعني وتاريخ 5 ما يبقى درهم في جيبك وأوقات بعض البشر يعني زملائي في العمل يقول لي أنت عليك كل هذا المبلغ يعني تقريبا 2,700,000 يقول لي لو أنا منك بروح قدام بعق عمري قدام سكسويل وأنا على يقين بأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى والروح الله سبحانه وتعالى وهبها للإنسان والله اللي يأخذها ونبي الشيخ ينصحنا عن هذه الوساوس كيف نطرد وساوس الشيطان
إن شاء الله. زاك الخير خميس تسمع إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ. نعم نعود فضل الشيخ سؤال سيف بالنسبة يقول حكم يقول من يجرب بعض الأطعمة الغريبة كيقول من يأكل الفراشات أو الديدان.
الحمد لله لا يجوز للمسلم أن يدخل في تجارب في مسألة الأطعمة إلا بعد أن يقف على الأحكام الشرعية، فالأصل في الأطعمة والأشرب الحل والجواز والإباحة إلا ما حرمه الدليل، ولذلك يقول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلك، قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله جل وعلا أحل هذه الأشياء، لكن جاء النهي عن بعض الأطعمة مثل الميتة والخنزير والدم وما ذبح لغير الله عز وجل مما يذبح على الأنصاب أو النصب، وكذلك حرم الشارع كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم الشارع الحكيم السميات والأشياء السميات، وأيضا ما يستقذر ويستقبح كالديدان الصراصير هذا كله مما هو محرم، وأيضا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله هذا محرم أكله، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله هذا أيضا محرم قتله، فلا يجوز الإنسان أن يدخل في مسألة التجربة وهو لم يطلع على مسائل الحلال والحرام.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عيد يسأل عن حكم يقول من يشكك في نيات الآخرين فيقول في بعض الأحيان قد يتضح له خلاف ذلك.
الحمد لله الأصل في المسلم أن يحسن الظن بالآخرين، فالله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حقوق المسلم على أخيه المسلم في أقل من هذا، فكيف بالسمعة وإحسان الظن، ولذلك الأصل في المسلم أن يحسن الظن بأخيه، وإذا وجد من أخيه تصرفا فليحمله على أحسن المحامل، وإن لم يجد اتهم نفسه هو قال لعلي أخطأت ويعني في أمر معين مثلا، ولذلك الأصل في الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، والأصل في المسلم حتى لا يساء به الظن أن يبتعد عن مواطن التهم وأن لا يجعل للناس سبيل وطريق إليه، فيحرص المسلم بأن يبتعد عن الأشياء التي تجلب الشك وتجلب الريبة بالنسبة له، فبهذا نستطيع أن تجتمع الأمور في مثل هذه الصورة. نعم
أيضا هذا الشيخ يقول أيهما أكثر إثما، يقول من يقع في الذنب وهو متعلم وعنده أعلى الشهادات أو من يقع في الذنب وهو جاهل لم يعني يحصل على شهادة علمية أو أنهما في يعني في الإثم سواء.
الحمد لله الأصل أن الخطاب لجميع المسلمين باجتناب الذنوب والمعاصي والآثام، الخطاب للجميع، فكل من كان مسلما سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا عالما أو متعلما فالخطاب لهم، لم يفرق الشارع الحكيم بين هذا وهذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء يقولون بأن ذنب العالم أعظم من ذنب الجاهل، لماذا؟ ليس لأنه ورد نص في هذا وإنما لأن العالم يقتدى به وينظر إليه ويؤتسى به، فبارتكابه للذنوب سيهون من شأن الذنب والخطيئة، وسيجعل القلوب الضعيفة تتجرأ على الذنب والمعصية، وأيضا سيسن سنة سيئة والعياذ بالله. فمن هنا يعظم الذنب باعتبار بهذا الاعتبار بالنسبة للعالم في مقابل العامي.
ساك الله خير فضل الشيخ الأخميس، يقول أنه عليه ديون كثيرة، فيقول تأتيه الوساوس، يأتيه الشيطان يعني وسوس له، لماذا يعني أنت عايش في هذه الدنيا، لماذا مثلا لا تنتحر؟ فيقول فضل الشيخ هل هناك نصيحة ودعاء يقوله في
الحمد لله. هو طبعا الحمد لله أجاب على السؤال حينما قال وساوس. إذن الإنسان أمام الوساوس يتبعها أم يجتنبها؟ يجتنبها، فالله جل وعلا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل جل وعلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ كثيرا بالله تعالى من وسوسة الشيطان ومن شره وشركه وتوهينه وكيده ومكره. لذلك أخي الفاضل لا يجوز لك أن تبقى مسترسلا مع هذه الوساوس، وإنما تنتفض على الشيطان وعلى نفسك الأمارة بالسوء، وذلك بالاستعاذة وبطلب العلم والانشغال بالصلاة. وقول والله لماذا لا تنتحر هذا من الشيطان، ولذلك الذي ينتحر يستعجل النار، يستعجل النار. فالله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل من وجأ نفسه بحديد جاء يوم القيامة وحديدته بيده يجأ نفسه في نار جهنم، ومن تحسى ثم تحساه في النار، ومن تردى من شاهق تردى من جبال النار. فكيف الإنسان يستعجل النار؟ والابتلاءات هذه ابتلاءات، سواء كانت بالأمراض أو بالفقر أو بالابتلاءات الأخرى، هذه كلها تكفير لسيئات العبد وتعظيم لحسناته ورفع لدرجاته. وهذه الابتلاءات ما سلم منها الأنبياء الذين هم الصفوة من الخلق الخلص الذين اختارهم الله لرسالته، ما سلم من هذه الابتلاءات، فغيرهم من باب أولى يعني بقية الخلق، لذلك فيهم قدوة وأسوة. شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف يعني حصل لهم من الابتلاءات الشيء العظيم. وأكثر من الدعاء تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا إذا يئست. وأما قبل ذلك وأنت في واقع الأمر ما بذلت هذه الأسباب، إذا عشت الإيمان وعبدت الله عز وجل تقزمت هذه المشاكل والأزمات اللي تعترضك في حياتك ويعلو الإيمان ولله الحمد، تصبح سعيد تتمنى أن الآخرين يعيشون السعادة التي أنت تعيشها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم لنهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.